معنى الحياة لها معنى. أطيب التحيات بوجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. مثل كل يوم أربع بيتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 5:45، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. النغمة نعمة، النغمة نعمة. ضمن النغمة نعمة منقول أهلا وسهلا بمؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى، الأخصائي بعلم النفس المرضي، وأيضا الأستاذة الجامعية حمدة فرحات. أهلا وسهلا فيك دكتور حمدة.
أهلا وسهلا فيكم. بونجور
دكتور حمدة. لليوم حبينا نحكي عن العلاج بالموسيقى وأهميته بالنسبة للمدمنين على المخدرات، كيف ممكن يقدروا أنه يتحرروا من هالقيد يلي بيكون دخلوا فيه، يمكن بأسد أو بغير أسد. وخاصة شفت أنه حضرتك كمان كنت بزحلة وقدرتوا عملتوا دورة بالعلاج بالموسيقى للمدمنين، وتخرجوا منها يعني بمدة تقريبا 8 أشهر. تخبرينا شوي عنا هالدورة والتخريج اللي صار.
اوكي. هذه التجربة كانت بسنة 2012 بمركز نصروتو للأناشيد علية ابن الإنسان. اللي بيشرف عليها وبيديرها كان البير مروان غانم، نوجه له تحية. وهن بيعنوا يعني بالمدمنين على المخدرات وعلى الكحول كمان، مش بس المخدرات. يعني هي مركز لإعادة التأهيل. فمن ضمن العلاجات اللي كانت عم تعتمد بالأساليب العلاجية كنا عم بشتغل بالعلاج بالموسيقى. طبعاً اشتغلت على المدمنين شباب ومن صبايا جروبات يعني. أوكي. كنا عم نشتغل بواسطة الموسيقى، وهن كمان بيحبوا الموسيقى، يعني عندهم خبرة، عندهم خبرة بالموسيقى، بيسمعوا، عندهم ذوق خاص، تجربة خاصة مع الموسيقى. يعني تعلمت منهم حتى بعض الأنواع الموسيقية اللي هن عم يهتموا فيها، اللي عم تجذبهم. فعملنا التجربة أول شيء قبل ما في التجربة اللي عملناها اشتغلناها معهم، يعني هو العلاج لقلهم كان بمثابة تجربة مهمة كتير، وتم نشرها حتى بدون ما نعرف نحن، نشروها بالمجلات البسيكياترية العالمية. يعني تفاجأت شفتها على المنشورة بدول كتير يعني.
طيب دكتور، نحن فتنا بهالنقطة بالذات بس كرمين شوف شو يلي جد بهالسنوات كلها وصولا لل 2023 بالنسبة لهيدا الموضوع، شو يلي تطور واليوم كيف عم يكون العلاج؟
هلأ بالمبدأ هو العلاج اللي اعتمدناه بسنة 2012، يعني أنا عم ابتكرت طريقة، يعني هي انكتب عنا أنه كنا عم نشتغل مع المدمنين عم يحكوا عن الذكريات تبعهم. بس طبعا الموسيقى كانت عم بتصيرهم، يعني عم يستمعوا بشكل جماعي للموسيقى. كنا عم نختار لهم الموسيقى، بنعمل تيست وبرجع بختار لهم الموسيقى بتناسب المجموعة. فكان في 3 مراحل اشتغلت عليها. أوكي. 3 مراحل بنفس السيشن عم اشتغل عليها لعدة مرات. فكانت أول مرحلة أنه هي بتصير الذكريات، تستدعي الذكريات والصعوبات وكذا. فلاحظنا أنه عم بيحكوا عن كلهم عن صورة الأم والتعلق بالأم والإدمان، ومقارنتها مع أنه يربطوا بين الشعور بالذنب عندهم، كان بين الأم، يعني كيف بدهم يرضوا الأم تكون راضية عنه، بنفس الوقت أنه الصراع مع موضوع الإدمان اللي هن فاتوا فيه. فكانت أول مقطوعة موسيقية عم بتصير هذه الذكريات ويحكوا عنها، هذه أهميتها. وتاني مقطوعة كانت عم تكون هي تنقلهم من أول مرحلة لثالث مرحلة، هي ناتر كانت تاني مقطوعة بيسترخوا شوي. ثالث مقطوعة كانت هي عم تخليهم ينفتحوا على المستقبل ويفكروا بمشاريع وكذا للحياة. وفعلا يعني كانت كتير مهمة هذه التجربة. من بعد منها يعني عطت نتائج إيجابية كتير. من بعدها صار في أنه نسبة أن هالتجربة إجوا الطلاب وصاروا يتدربوا، وظلوا 8 أشهر يعملوا بهذا المركز، يعملوا تريننج بهذا المركز فورماسيون لعلاج الإدمان بالموسيقى. أوكي. هلأ اللي تطور أنه طبعا هلأ صار في أنواع جديدة كمان من المخدرات. أوكي. من وقت لهلأ عم تتطور تركيبات
وبالنسبة للمخدرات الرقمية كمان ممكن،
والمخدرات الرقمية كمان اشتغلت عليها انه شو هي المخدرات الرقمية، بنبقى شي حلقة بنحكي عنها. وكيف نشتغل عليها كمان. فهذه كمان انه تطورت من بعد هذه، من بعد 2012 صار في كمان المخدرات الرقميه، فصار في انواع كثير من المخدرات وتركيبات كيميائيه على مواد طبيعيه. فعم تعمل، بنعرف هلا قديش في حبوب وكذا عم نسمع فيهم التصنيع، عم يصنعوا كل مره بيلقطوا بتعرف انت التهريب وكذا، نطلع يعني افكار جديده عم يخترعوا بهالمخدرات هيدي. ايه طبعا اكيد، كل ما كانت المخدرات اقوى كل ما كان الشغل معها اصعب كمان اكيد، ان كان بالموسيقى ولا بغير الموسيقى، بس الموسيقى لها تاثيرها الخاص يعني طبعا على هذا الموضوع.
طيب دكتور حمدة، المدمنين يلي تخرجوا وقدروا انهم يعني يتركوا المخدرات وقدروا يرجعوا يلاقوا حالهم، هل صار في تواصل معهم فيما بعد؟ هل حسيت انه فعلا قدرت تمحي كل الاثار السيئه بالنسبه لهم؟
أكيد من المركز بيتواصل معهم ودائما في يعني تواصل، بيطمنوا عليهم وكل شيء، وأوقات بيجوا لعندهم بيزوروهم. إيه أكيد، لأنه بنوا حياة جديدة يعني أعطيتهم مفهوم جديد للحياة. هي مش العلاج مش بالموسيقى، مش بس إنه عم بيسمع الموسيقى وعم يحكي عنها عم بتصير الذكريات أو عم يشتغل الموسيقى، هي كمان عم تعطيه لايف ستايل جديد، يعني عم تعطيه أسلوب حياة، عم بتعلمه أوكي، عم بيتعمق بالأفكار من خلال الموسيقى، وعم يعني يبني حياة جديدة على أسس جديدة. أوكي كتير عم تساعده وعم تسنده الموسيقى، سواء إنه عم بيفرغ مشاعره ولا عم بيعبر عنها ولا عم بيرجع بيبني مشاعر جديدة وأفكار جديدة بواسطة هالموسيقى هذه، فعم بيرجع بيبني حياة جديدة. هي مش بس مثل ما قلت لك أنا إنه هي مجرد الاستماع للموسيقى وهيك، هي لا، إنه كمان نحن عم نتعلم حياة جديدة، بس عم تكون الموسيقى هي الوسيط العلاجي، هي الوسيط من خلاله نحن عم نعمل العلاج النفسي. أوكي فعم بيبنوا حياة جديدة. نعم
دكتور، انه كمان انه هن كمان كانت الموسيقى لهم حافز غيرت لهم حياتهم، عرفتي انه اعطتهم طاقه معينه وقدروا يغيروا حياتهم بهالعلاج. يعني هيدا كمان
نعم
مثل القصه، يعني مثل كانه الواحد صاب اكثر من حجر.
نعم أكيد، لأن هي بتفوت على أدق التفاصيل الحميمية عندهم على المطارح اللي ما بيفوت مطرح، يعني علاج تاني. أوكي الموسيقى بتفوت لهون، بتفوت على إذا بدك أعمق المناطق بالذاكرة وبالإحساس وبالانفعالات، فهون أهميتها أنه بتستدعي كل هالحميمية هيدي وبصدق كتير كبير، عشان هيك عم تكون كتير مهمة الموسيقى،
طيب اللي
وهي بحاجة لها. يعني
الإدمان شو بيعمل بدماغ الإنسان؟ إنه أكيد
ما
بيحط
برافو، سؤالك اكزاكتلي كثير صيامتي فيك. يعني هي الادمان بيعبي محلات بالدماغ، يعني مثلا بيصير بينقص الدوبامين من الدماغ اوكي، بينقص والغير المواد كمان بتصير تنقص، هيدي بسبب الادمان، لانه الادمان عم يجي بحل محل المواد الطبيعيه، فعم تفضى. عشان هيك بصير الواحد انه بده يعمل ادمان، في عنده الادمان الفيزيولوجي، في عنده الادمان النفسي اوكي، فهو لحتى اللي يعبي هذا المحل، لأنه بحس بالنقص، فبيجي بده يعبي محل هذا الدوبامين اللي بيروح منه، فشو بيعمل؟ بصير يدمن أكثر وأكثر وأكثر، بصير يغير المواد يعني بصير يتطور باستعمال المخدرات. هلا الموسيقى شو بتجي بتعمل؟ يعني سؤالك كثير بمحله، بتجي الموسيقى عم بتحل محل هذه المادة، عرفتي كيف؟ عم تحل محل هذه المادة، عم ترجع تبني المادة الطبيعية بالدماغ. فاذا هي منا يعني هون كمان الموسيقى، هون اهميتها انه الموسيقى المفيده للانسان اللي بتجي اكزاكتلي بمحلها، وبين المخدرات الرقميه اللي هي اصلا مؤلفه من اصوات ومن موسيقى على اصوات على تركيبات، يعني اللي عم يسيئوا استعمالها. نعرف نحن المخدرات الرقميه اللي عم بيدمنوا فيها نبقى بنحكي عنها بتفصيل. فهيدي هي اهميه الموسيقى اللي هي نحن عم نحكي عنها علاجيه، عم بتحل محل الماده، عم ترجع له المواد الطبيعيه بدماغه اوكي، عم ترجع تبني له هيدي الخليه العصبيه. شوفي قد ايه مهمه
عن جد جدا. طب كيف بتساعد بالعلاج من الادمان؟ يعني
ما هو
كيف بيتاثر، كيف بتلاقيها بيعبي مطرح ما قلتي انت عم تحكي انه يلي فقدهم؟
هي الشغله الحلوه جنى، ان الموسيقى هي شيء طبيعي، عامل يعني هي مكون طبيعي مثل ما قلنا بالحياة، وكل المخلوقات بتتجاوب مع الموسيقى وبتحبها، وأصلا هي من أساس تركيبتها، فعشان هيك الموسيقى هي كتير بتأثر فينا، عشان هيك لأنه هي طبيعية وهي حاجة طبيعية وهي مكون طبيعي بالحياة، عشان هيك نحنا انه نحن امن بشكل امن انه فينا نستعملها ونكون مطمنين، عشان هيك هي بتساعدنا، لانه هي من ضمن تركيبتنا، فهي عم ترجع بتساعد الخلايا، يعني سواء على الصعيد الفيزيولوجي عم تساعد الخلايا ترجع تعمل كونكشن مع بعضها، الخلية الدماغية يعني بترجع تعمل الكونكشن مع بعضها، بترجع تفرز الهرمونات المناسبة وتعبي المكان يعني، وبنفس الوقت بتشتغل على الراحة النفسية، مش بس على الفيزيولوجيا عم تعبي هاي المواد، هي بتشتغل على الراحة النفسية، بتشتغل على المعنى كمان، ما تنسي انه الموسيقى فيها اوقات نصوص، يعني عم بيقراها
صح.
عم بيبرمج حاله بالافكار الجيدة للانسان، اكيد يعني، فهيدي كلها بتشتغل على كل المستويات، على المستوى النفسي والروحاني، اذا كانت كمان فيها سبيريتيال، الموسيقى الدينية او الوجدانية او شيء، وكمان على الفيزيولوجيا يعني، فالانسان كله متكامل، والموسيقى هي بتشتغل على كل هذا الانسان،
طب
على كل،
تأثيره بيختلف بين شخص وآخر؟
اكيد اكيد. بس هن نحن عملنا لهم تيست وقتها، انه قبل نعمل تيست انه كولكتيف لنشوف اذا بنعمل لهم موسيقى كولكتيف جماعيه، فا اوكي اعطيناهم وصاروا هن كلهم يعملوا ايدنتيفيكاسيون مع بعضهم، يتفاعلوا مع بعضهم، وصار كل واحد يستدعي يعني تجربه، يعني عم بيحكي عن تجربته، تستدعي نفس التجربه عند الشخص الاخر، وهيك صار يحكوا مع بعضهم، يعملوا كوميونيكاسيون، وطلعت كل الافكار بكل، مش بدي اقول لك، بكل صفاء وبكل هيك صدق، يعني ما في انه عم نخبي معلومات او كذا، لا لا، كل شيء عم يطلع، وبانفعال وببكي مثلا اوقات بتفريغ، كل الانفعالات عم تطلع، هذه اهميتها للموسيقى. بس اذا عم نعمل علاج نفسي تاني بياخد وقت اكثر بكثير، وما بتطلع هيدي ما بتطلع ذات الانفعالات وذات التعابير.
ونسبة اللي عم يحبوا انهم يتعالجوا بالموسيقى من مدمنين، هل عم يعني كل سنة عم تزيد نسبتها؟
ايه هلا من بالسانتر يعني كلهم عم بيشتغلوا، حتى الطلاب بيروحوا، يعني في ناس عم بيعملوا تريننج راحوا يشتغلوا بالعلاج بالموسيقى، مطرح ما كان حتى بالسجون، يعني بير مروان هو كمان مسؤول عن السجون، في جنرال إيليا فرانسيس كمان عم يشتغل، خيو لوديع الصافي الفنان الهزيل
حلو.
كمان بيشتغل بالسجون، ايه طبعا هو شريكنا بالجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى، بير مروان كمان معنا، ف كلهم بيشتغلوا بالسجون، بيستعملوا الموسيقى، بيعتمدوا الموسيقى،
على كل
هيدي
حال
كثير عن
لازم
الأشياء
نكون نحكي
التجارب
أسبوع
يعني.
الجاي إذا الله راد عن كمان موسيقى مع بالسجن أو مع المساجين، شو أهميتها. نرجع
ايه
ونتابع،
طبعا،
وبتجدد اللقاء مع حضرتك أسبوع الجاي إذا الله راد. ضمن النغمة نعمة. أهلا وسهلا فيك دايما دكتور حمدة عبر لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. ووصلنا للمحطة الأخيرة ضمن مشوارنا، ضمن معنا الحياة إلى معنا، ومع محطة إيه بعد في مطرح. منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا فيك
ستيفاني. لليوم حضرنا لك جملة يعني عبينا نقراها للمستمعين يسمعوها، وعبينا نسمع من حضرتك علم النفس شو بيقول بيخبر أو كيف يقراها. كانت امرأة لا تؤمن بالحب، وبعد أن أحبت أصبحت امرأة لا تؤمن بالرجال. برأيك هل فعلا كان هيدا قرار صائب منه، أو لدرجة كانت ضعيفة لدرجة ما عادت تعرف كيف بدها تختار أو تخاف من الاختيار؟
هلا شكلها المرأة انوجعت منيح بطلت بدها تحاول عن جديد، أو بطلت، نحن لما ما منآمن بالشغلة ممكن ما نحاول حتى نتورط فيها أو نجرب مرة جديدة. وبأحيان كتير سيدة أو حتى الرجل لما بيعيشوا تجربة عاطفية مضرة أو موجعة أو فاشلة أو تعبتهم أو وجعتهم، بشكله آلة دفاعية بنسميها نحن avoidance أو تجنب، حتى يتجنبوا الوجع عن جديد اللي هو صار مغروز بالذاكرة تبعهم، بيعمموا هالتجربة الفاشلة على كل التجارب اللي عايشوها أو اللي ممكن يعيشوها، وبصيروا يتفادوا ويتورطوا بعلاقة جديدة خوفا طبعا من الألم اللي هو نحن كلنا بنجرب نتفادى الوجع بالعلاقة. يعني هيدي المرأة شايفة حالها ضحية، وشايفة إنه بعلاقتها كان في ضحية وكان الرجل جلاد، وعممت صورة الجلاد على كل الرجال. هيدا شيء صح، هيدا شيء غلط. إذا بدنا نبعد عن الأحكام منقول إنه هيدا آلة دفاعية، هلا حسب كل سيده، اذا هالآلة الدفاعيه مناسبتها وهي عن جد ما بقى بدها ترتبط اوكي، بس اذا هي عبالها ترجع تحب وعبالها ترجع تنحب، عم تحس انه كل مره بتتورط بعلاقه بقدام اي سلوك من الرجل بتحسيها دغري راحت وكبرت الموضوع وحست انه هالعلاقه رايحه على الظلم مره جديده، ساعتها هون بتكون هذه السيده عم تظلم حالها قبل ما تظلم العلاقه وقبل ما تظلم الرجل.
هلا اذا نقول السبب اللي خليها يمكن انه تبطل تؤمن بالرجل، اكيد تعرضها لخيبه، لو فقدين انه
بطبيعه الحال
يعني خيبة الأمل هي اللي ممكن تكون السبب الأساسي. مثل ما بتعرف أنت، الرجل والمرأة بيحكوا يمكن لغة مختلفة، مزبوط أنه كل واحد بيشوف الأمور مثل ما هو من منظاره اللي هو. لأي مدى من الممكن أنه هيدي خيبة الأمل أنه يعني ما فهموا على بعض، من الممكن ولدت لهم هالنتيجة؟
ما فهموا مع بعض، أنا بحب أقولها بغير طريقة، ما عارفوا يتواصلوا مع بعض، ما عارفوا يوصلوا لبعض الأشياء اللي فاهمين عن حالهم أكتر من أنه ما فهموا على بعض. نحن مشكلتنا بالتواصل بالعلاقات بشكل عام وتحديدا بالعلاقات العاطفية مش أنه ما بنفهم مع بعض، أنه ما بنعرف نوصل لبعض اللي فاهمينه. يعني أنت ممكن تكوني اليوم تعبانة بشغلك أوكي، وشريكك عباله يظهر عباله يكذبه وانت ما عبالك تظهري، اذا ما عرفت تقولي له انك تعبانه وقلتي له انا ما بدي اظهر ممكن يفهمه هو انه انت ما بتحبيه وما عبالك تكوني معه، ورح يعمل ردة فعل سلبية عليك. مفيد اكتر تقولي له انا كتير عبالي اظهر معك اليوم بس انا تعبانه بالشغل، تعال نعمل شيء نكون قراب فيه من بعض بطريقه انت تحس حالك معي وانا احس حالي مش عم بعمل امور غصب عني. مشكلة منا بالفهم، المشكلة بالتواصل. يعني ما حدا ما بيفهم، المشكلة هي كيف تعرف توصل اللي فهمتيه. وكمان في شغلة تانية بتسبب خيبات أمل، وانت قلت هون جانا خيبة أمل، إجمالا الوجع ما بيجي من خيبة أمل واحدة، بيجي من تراكم خيبات أمل.
صح.
يعني خيب أملك أول مرة ورجعت عطيتي فرصة، بس هالفرصة اللي عطيتيها تاني مرة لا أنت تغيرتي ولا هو تغير، رجعتي راكمتي خيبة أمل تانية وتالتة ورابعة. تراكم خيبات الأمل هو اللي بوصل للديفنس ميكانيزم أو الآلية الدفاعية اللي حكينا عنها بأول الحديث اللي هي التجنب. التجنب الوجع من وراء تعميم صورة هالوجع على كل الرجال أو على كل اللي في حال الرجل هو اللي كان يعني هو اللي تعرض لهذا الوجع. النقطة اللي كان بدي أحكي فيها كمان هي إنه نحن بعلاقاتنا بشكل عام منحب دايما نقول شو ما بدنا بهالعلاقة، شو اللي بيزعجنا، بس ما بنعرف نقول شو بدنا بالعلاقة. يعني أحيانا تقولي له أنا ما بدي أظهر، بس صعب تقولي له أنا عبالي أقعد أنا وياك بالبيت. أحيانا تقولي له إن أنا هلأ مزعوجة ما تحكي معي، بس أصعب تقولي له أنا عبالي تسطر لي على مشاعري وتحسسني إنك فهمني بدون ما تجرب تلاقي لي حلول، بدون ما تجرب تسخف شعوري، وبدون ما تجرب تقول لي إنه بكرة أحلى. ومنعتبر إنه إذا فهمنا الثاني أو عرفنا نتواصل معه بإنه نفهمه نحن شو بدنا، نعتبر وكأنه عم ننكسر أو عم ننزل أو عم نقلل من شأننا، علما أنه ما حدا فيه بصر ويحضر أنت كيف بتفكري، ببساطة لأنه أنت ربيانة بطريقة والشخص التاني ربيان بطريقة مختلفة. أنت أهلك بتواصلوا مع بعض بطريقة وهو أهله بتواصلوا مع بعض بطريقة مختلفة، وبالتالي صعب أنه نقدر نوصل على تناغم أرموني، تناغم بالعلاقة. إذا ما حطينا على الطاولة وبصدق وبدون نية بإيذاء الآخر الطرق للتواصل اللي بتناسبنا، وعرفنا من شريكنا شو الطرق التواصل اللي بتناسبه هو، كيف بحب نتعامل معه لما بيكون موجوع ومبسوط وجعان وتعبان، وكمان نخبره كيف نحن بنتوقع منه يتعامل معنا لما بنكون بهالأوضاع نفسها.
بتعرفي ستيفاني، عن جد الشعور خيبة الأمل أو خيبات الأمل يعني من أصعب وأقسى المشاعر اللي ممكن الواحد يقدر يحس فيها. وأنا حسيت من كأنه كمان في شعور مقرون بجرح معين، مش بس خيبة أمل، في جرح معين موجود داخل نفس هالمرأة يلي فعلا بتعتبر حالها يمكن غدرت بمبادئها وبقناعاتها، ما كانت تؤمن بالحب، آمنت فيه حبت وبعدين لقيت انه كان معها حق من البداية. يعني كمان لأي مدى هون الواحد بيحس على حاله وقت انه في مشاعر معينة بتكون صادقة كتير او يعني هيدي صدق هالمشاعر كمان، يعني هو بدل ما يمشي مع صدق مشاعره بالعكس بيكوع بغير الطريق، كمان بتحسي بينأذى اكتر. لا
صحيح، بس ما كمان في شغلة انا بدي اسأل هالسيدة اللي عم تتعرض لخيبات امل متتالية، ليش سمحتي لهالخيبات تتراكم؟ عشت خيبة امل بالمرة الاولى اوكي كنت متفاجئة ما عرفتي، بس ليش سمحتي لهالتراكم يصير؟ وشو بدي تستي لحالك؟ هل انت بدي تستي لحالك انه انت ضحية؟ هل عم تنبسطي بانه الناس تطلع فيك بشفقة؟ هل عبالك تكون بتشبه امك المصدومة ببيتها او بيك المصدوم ببيته؟ هل هيدي هي الصورة اللي انت عبالك تكونيها عن حالك؟ يعني انا اذا بروح على مطعم جرب مطعم اول مرة ما بحب اكله، مفروض ما عود روح عليه مرة تانية. اذا رحت عليه مرة تانية ما عود انا ما عاد فيني لوم الشاف بالمطعم اللي عم يطبخ الاكل مش على ذوقي، صار انا بدي لوم حالي ليش عم بقبل الوجع مرتين وثلاثة وعشرة وابقى بهالعلاقة ووصل حالي على اني عن جد اكره العلاقات كلها. مهم كتير المرة اللي عبالها ترجع تجرب عن جديد ما فيها ترجع تجرب عن جديد او تتوقع نتائج مختلفة بالعلاقة الجديدة اذا بعد عم بتشوف حالها بصورة الضحية بالعلاقة السابقة. لا بدي اشوف حالي ضحية ولا كمان بدي اشوف حالي اني مسؤولة بشكل تام، بمعنى انه انا ما بدي اشوف انه انا كل الوقت عم بنظلم وما اتذكر ابدا الاوقات الحلوة بالعلاقة والاشياء اللي كانت عم تصير على ذوقي، لانه بطبيعة الحال اذا هاي الصورة اللي مركبتها عن حالي فانا رح كون ضحية حالي والشباب بحياتي وشغلي واصحابي واهلي وكل الناس، لانه هاي صورتي عن حالي، فهي الصورة بدي اعممها على الكل. ولا بدي يكون فولي مسؤولة، لأنه حتى لو أنا عندي صورة ضحية ما شغلت أي رجال يجي ويوجعني مطرح ما أنا أكتر شيء بنوجع. شغلت الشريكة إذا شافني عم كون ضحية، إذا كان هالشريك ناضج طبعا إنه ينبهني على هذا الشيء ويقول لي أنت مش ضحية، أنت هون غلطت، أنت هون مسؤولة، مش يضرب مثل ما بيقولوا يضربوا بعرض الحائط كل العلاقة ويوجعني ويعتبر أنه أنا رح أنوجع أبكي شوي وأسكت وأرجع أنزل وأرجع أبكي وأنوجع وأسكت وأنزل. يعني العلاقة الفاشلة هي ولا مرة فاشلة، أو العلاقة اللي بتوجع ولا مرة بتوجع من طرف واحد، بتوجع لأن في حدا عم بيوجع ومنه عارف أنه عم بيوجع، وفي حدا عم بينوجع وما عم بيقدر يتخلى عن هالدور اللي هو عم يعمله اللي هو الوجع اللي عم بينوجعه. وبغالب الأحيان وهذا موضوع فينا نحكيه لاحقا، السيدة اللي بتقبل تنوجع بعلاقة هي سيدة إما موجوعة أو بيّة موجوعة، بس بغالب الأحيان الأم بتكون موجوعة وهي بتروح بتوجع حالها إخلاصاً وتمثلاً بهذه الأم الموجوعة بالبيت.
بتعرفي كمان في هيك كمان في مثل من زاوية معينة بنقدر نعتبر أنه صورة الرجل صغرت عندها، يمكن هي ارتاحت على الوضع وجربت وصارت لا تؤمن بالرجال لأنه صورته يلي ممكن زغرت كتير قدامه.
أو جنى، لأنه قلت كلمة كتير صحيحة هيك عبالي، قلت ما هي كانت عارفة من الأول، معناتها صورة الرجل صغيرة من الأساس مش ظهرت، صورة الرجل صغيرة من الأساس براسة وهي عم تعمل تصرفات معينة باللاوعي تبعها لتثبت لحالها أنه يعني شو يعني، يعني أنت بتعرف أنه هو ما بحب يروح يلعب باسكت بتاخدي غصب عنه يلعب باسكت لتفرجي انه هو ما رح يبسطك هو عم يلعب باسكت معك، ولتفرجي انه هو منه شريك صحي. يعني بتصير تستفزه المرأة للرجل بسلوكياتي، بتعرف سلفا انه ما في يحبه ما في يعملها وما بحبها، لتثبت انه هو انسان سيء ولترجع على الصورة الاولى او القديمة اللي مركبتها لحالها براسة انه هيدا الرجل سيء.
يعني منا قليل المرأة هون ما هيك؟
مش قصة منا قليل، هي ما عم تعمل هالتصرفات
بشكل طبيعي عن قصد.
أكيد. بس أنا عم قلك شو بدور براسة لما بتكون عم يعني برجع بقول أنت نواجهت أول مرة شو بقيك السنة وسنتين وعشرة؟ ليه ما فليتي؟
صحيح. طيب رح نعتبر أنه في خيبات أمل كتير تعرضت لها، كيف ممكن الواحد يرجع يصير قوي من بعد خيبات الأمل؟
بده يشوف ليش قبل يبقى أول شيء، بده يغير تصرفاته بشكل عام بحياته، يعني دور الضحية بده يقوم عن كرسي الضحية، بس مش بس بعلاقاته، لأن أنت ما فينا يعني منا هي سلة بونبون تختاري منها الشوكولا أو الفراز، يا أما بتبطلي ضحية بحياتك بشكل عام يا رح تكوني ضحية وين ما كان، ما فيك تقرر تكوني ضحية بشغلك وما تكوني ضحية مع أهلك، أو تكوني ضحية مع أصحابك وما تكوني ضحية مع شريكك. وشو يعني ضحية؟ يعني الناس تعمل الأشياء على حسابك، يعني الناس بتحط حالها أولوية قبلك، يعني صوتك مش مسموع أو مش مفهوم، يعني لازم انت دايما تضحي تضحي حتى الناس اللي حواليك تكون مبسوطه، وانت اخر شيء اذا فضل لك وقت ومحل بتنبسطي، واذا انبسطت بتلامي انك انبسطتي لانه عم بتكوني انانيه، هيدي الضحيه. بدك توقفي تكوني ضحيه وين ما كان تقدري توقفي تكوني ضحيه بعلاقتك الجاي.
على كل حال
لانه انت بطبيعه الحال لبقيتي وقت بهالعلاقه ولا ركبتي خيمات امل، مش خيبه امل وحده، معناتها انت بقيتي على وقت، معناتها انت ركمتي، معناتها انت قبلتي تنوجعي وما فليتي.
على كل حال المواضيع يعني شبيهة لهيك مواضيع ما رح تنتهي مع حضرتك ضمن محطة ايه بعد في مطرح. بدنا نشكرك لليوم، لك ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد يكون كمان في عنا موضوع بهم المستمعين. شكرا ستيفاني غانم. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. منتابع اللقاء ودائما ببداية القسم الثاني منقول أهلا وسهلا بالأستاذ باسكال فغالي الخازر، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالج نفسي، وأيضا أستاذ جامعي. أهلا وسهلا فيك ضمن دعسة ناقصة.
مرسي جنى.
أستاذ باسكال، رح نبلش مع المشكلات اللي عم يعانوا منها الأهل مع ولادهم المراهقين. يعني طبعا كل مشكلة أكيد في نسبة مهمة من الأهل عم يعانوا منها يوميا، وبدل ما يقدروا يحلوها عم يعقدوها أكتر وأكتر. خلونا نبدأ مع المشكلة الأولى لليوم، هي حالة من وجود يعني تصادم دائم بين الأهل والولد، عطول بده يصبح ضد التيار الولد، طبعا ضد تيار الأهل. هيدا الشيء بيضل مولد لهم مشاكل معينة، الأهل بيقولوا ما عم نفهم عليه، والولد بيقول ما عم بفهم على أهلي. شو بدهم؟ بيعتبروا حالهم نوعا ما أعداء، إنه هن كل واحد ينفذ كلمته، كل واحد يكون ردات فعله هي الأهم، وهي لازم تنسمع ولازم تنطاع، وفي تهديد معين من الولد بمعنى طيب رح روح ما رح أرجع، شو حتعملوا أنتوا؟ إنه هيدا الشيء يمكن يلي بيوجع القلب عند الأهل. ما في كيف ممكن نقدر نساعد الأهل بحل هالمشكلة بداية؟ شو السبب اللي خلي الولد هيك يكون؟
عمر المراهقة هو العمر اللي كتير نحكى عنه، وهلأ إذا بتفوت بتشوف قديش في رشاشة عملت على هيدا العمر، وأهمية أنه كيف نحن نفهمه ونعرف نكون عم نفهم المراهق إلى آخره. وبعد لليوم بيطلع دراسات جديدة، يعني مش أنه خلصت الدراسات.
هيدي الفكرة، هل هي رسخت انه المراهق هالقد بتعب ورسخت هيدي الفكره بينفوس وروح يعني وعقول الاهل والمراهقين
قد ما تكررت يمكن، بس اللي بعيش هيدي الحاله ببيته بيعرف انه لا، قد ما بيصير في مشاكل عم بتضل في ريسيرش على هيدا الموضوع. هلا شو يعني مراهق؟ يعني عم ينتقل من مرحلة لمرحلة بحياته، وهيدي المرحلة شو هي؟ هي المرحلة اللي كنت أنا بروح على الأكتيفيتي، أمي وبي بوصلوني وبرجع بجي على البيت وبرجع بسمع الكلمة بعد مواضيع، وبعد مواضيع ما بسمع الكلمة، وتفاصيل واضحة، ولازم أدرس ولازم أعمل أجندة، ولازم روح مع أهلي نهار الأحد عن تيتا وجده، ولازم روح معهم على القديس إلى آخره إلى آخره. المراهقة هي عدة مراحل، مش كلها ذات المرحلة. في المرحلة اللي هي انتقالية، يعني الولد مش عارف حاله إذا هو بعده بده يسمع أهله ويتبعون أو بيقدر يتكل على حاله، هو بعد مش أكيد لأنه ما بيقدر يتكل على حاله، بعده إذا بده يروح مع أصحابه بدون يوصلوا، إذا بده يروح على الأكتيفيتي بدون يوصلوا ويجبوا ويكون الوقت محدد، وبده يلتزم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت. هيدا المرحلة بتكون بعدها مقبولة لأنه الولد منه اندبندون، يعني بعده تحت السيطرة. هلأ بيكبر شوي، هون يلي نحن منقول بين 14 16 17 عم بيتعلم السواقة، عم ببلش يتحرر من سيطرة الأهل، مش عليه، على رغباته، على البليزير تبعه بالحياة، على هو
ما في نظام بقى مثل الأول. يعني
لأنه كل هديك المرحلة الولد عم بيعمل مثل ما عم بيقولوله لازم تاكل هيك، لازم تلبس هيك، لازم تظهر مع هول الأشخاص. بيوصل لهيدي المرحلة بالمراهقة بيكتشف أنه لا، أنا ما فيني ما أسمع الكلمة، وبحق لي أنا إذا ما عم منبسط مع هيدول جروب الأصحاب وعم بزهق معهم لأنه غير اهتمامات عني، فيني أنتقل لغير أصحاب لو أهلي ما بحبون. وهون بتبلش عملية الكاموفلاج اللي الأهل بسموها عم بيكذب، هو عم
بيراوغ
عم بيعمل صورة جديدة بتفيده له أكتر. بيرجع بصير بده يتعرف على البنات، بصير عنده سيلولاره كتير مهم، والسهرة لعبكرة على الواتساب وعلى تشاتينج مع الأصحاب ومع الجروبات، وعلى أنه ارتاح وفوت على نتفليكس وأقعد ساعات، بتصير تترسخ فيه أكتر. والأهل شايفين أنه الأمور عم تطلع عن سيطرتهم، الأهل كمان بيستفقدوا للولد
صح.
يلي نحن حاميينه ونحن بنعرف وينه وإيسا بده يرجع، كمان بيصير في حالة قلق، بتغدى
بالبيت وبتروق بالبيت وبتعشى بالبيت، إنه كله هيدا
صح. بتطلع نسبة القلق عندهم لأنه الكنترول ما بقى بإيدهم، والمحيطين بيقولون إنه إيه ما بقى فيك تعمل عليه كنترول، ابنك صار شاب. وبيعيشوا الأهل هيدا الصراع إنه هل أنا عم بزيدها مش عم بزيدها، وين لازم أتدخل وين ما لازم أتدخل.
صراع الأجيال، يعني كل جيل كيف بيفهمه كيف ما فهمه، يعني تختلف بين الاثنين
صح. ما فهمي أنا كيف لازم يكون حالتي النفسية، إنه أنا حرر ابني مني أو من ضغط بيه بهيدا العمر، هل هالشي سليم أو لا، هل أنا في اتكل عليه أو لا. كل هول التساؤلات بتخلق حالة نفسية كتير صعبة، ومنها بيخلق الصدام يلي الأهل ما عم يقدروا يستوعبوا أو يتفهموا اندبندانس يلي بعيشها الولد، النفسية والمعنوية حتى الحسية، وكيف هنا بدهم ينسحبوا منها. هون علم النفس بركز على نقطة كتير أساسية جنة وبتريحنا، أنه نحن كأهل أو كمسؤولين بدنا نقبل وبدنا نفهم أنه الولد بهذا العمر عنده privacy، يعني مش إذا تحرر أو ما تحرر، إذا انفصل عني أو ما انفصل، إذا الكنترول بإيده أو بإيده، مش هو اللي لازم أعرضهم. لازم أنا صدق كأم كبي أنه ابني أو بنتي بهاي المرحلة حقه يكون عنده حياته الأنتيم، غراضه العلاقة فيه، قوته، جروره، الأسس اللي بده يبلش يجربها ويكتشفها،
يعني استقلالية معينة، شخصية معينة،
الفيب، الايكوس، السيجارة، الألكول، بده يبلش يظهر على بارتي، على أنيفرسار ويطول تيرجع، وبعد شو بده يبلش ياخد السيارة، ورح يقلنا أنه بليز ما بقى تسألوني أي ساعة راجع، أنا في أرجع ساعة اللي بدي. وهون بننتقل لحالة القلق اللي بعشوها الأهل، وكل هول التصادم بأنه أنا لازم أعرف وأنت أنا مسؤولة عنك وأنت بعدك بقلب البيت،
ليش مسكر خطك،
وما فيك تعتبر حالك أنت حر لأنه أنت بعدك عايش معنا، وبتتطور الأمور لأكتر من هيك، وبعد لأوقات بيكون بيصير في إهانات وبيصير في مشاكل
يعني
وصرخة.
يعني بخافوا بس المراهقين من القصص المادية، أنه ما بيقدر يستقلوا ماديا عن أهله بهيدا العمر، وإلا كانوا أنه
المراهق بهيدا العمر بحاجة لعاطفة أهله كان عمره 3 سنين. يعني الدراسات أثبتت أنه ما تفكروا أنه المراهق اللي مثل ما وصفتيه هلأ بالإكزامبل اللي هالقد رفضي وهالقد في ريفوليسيون وهالقد قادر يفرض رأيه، هو طفل صغير بحاجة بعده لغمرة أمه وبيه، لو صدهم، لو دفشهم، لو فرجون أنه ما تقربوا علي، لو قالوا جايين أصحابي خليكم بالأوضة أو ما تطلعوا، لو قال كل هول، هو آخر النهار بحاجة أنه أمه تجي تبوسه وتغمره وتقله أنا فخورة فيك. يعني الصعوبة على الأهل منا هينة، هل الدمج بين أنه أنا بدي أتقبل أنه ابني يصدني ويحسسني أنه أنا بزعجه أو ما بده يعرفني على رفقاته وخلص عم بيطلع مني، وبذات الوقت هو بحاجة لإلي، لو هو ما غمرني أنا أغمره، أنا أقول له بحبك، أنا أقول له بفتخر فيك، هو بحاجة يسمعون. هاي كله ضمن العاطفة. ليه؟ لأنه نحن بنعرف أنه بهيدي المرحلة عاطفيا ونفسيا ومعنويا المراهق بعده ما انه عارف حاله. كمان في الجزء اللي أنا كأهل مسؤولة يكون عم بخلق له مجتمعه، يعني أصحابه جروب بينتمي لإله، عنده أكتيفيتي مش قاعد بالبيت كل النهار براقب كيف عم بيعمل أجندة، كيف عم بيعمل أكيزيسيون للمعلومات اللي عم بيخدها بالمدرسة، وبذات الوقت عطيته حريته، بذات الوقت بسكر الباب الأوضة وبقبل أنه هو مسكرها، بدق على الباب قبل ما فوت وبسأله شو رأيك إذا منعمل هيك، شو بتفضل ناخد قرار بهذا الموضوع، إذا فيك تشارك معنا. هيك بكون عم بشتغل مع المراهق صح، مأمنتله العاطفة اللي هو بحاجة لها، مأمنتله شعوره بأنه أنت صرت كبير وأنا بتكل عليك وبوثق بقراراتك، فرجيته أنه عندك خصوصياتك وأنا بحترمها. معليش إذا بلا ما يعرف أوقات بمحلات كان عندي نوع من القلق أو مخاوف فتشت بغراضه، معليش لأنه في شي شغل بالي. بعدين من بعد هيدي المرحلة وقت هالولد قدر يخلق إكليبر بين البليزير تبعه، البولسيون تبعه، رغباته، القصص اللي موجودة فيه، وقدروا الأهل كمان يتصالحوا معه ويتقبلوها، هون منكون بعمر 19-20 وقت الولد بياخد سيارته وبروح. أنا ممنونة أنه كأهل، يعني كأم وكبي، أنا بالي مطمن أنه رح يظهر على الحياة لو كان في تصادم ولو كان في هيك مرحلة صعبة، وصلنا لمحل صار فيها الاتزان النفس العاطفي وقدر يتكل على حاله. هلأ في الأوتوريتي مورال جاني اللي هي من أهم وسائل التربية واللي بحاجة لها المراهق، لأنه المراهق بيرفض أنه أنت بي، لأن أنت بي أنت لازم تعطيني أمر وأنا مجبور نفذه لأنك بي. هيدي المعادلة بتخلص أصلا ما بقى كتير موجودة نفسيا معترف فيها. اليوم في السلطة الأخلاقية يلي الولد المراهق بالذات كتير بحاجة لها. شو يعني السلطة الأخلاقية؟ هي كيف الأهل بيساعدوا المراهق يعرف يعمل ستوب، يعني أنا بحق لي أسهر، بحق لي يكون عندي أصحاب، يكون عم بعمل أكتيفيتي، بس ما بحق لي أرجع بعد 10 على البيت. هيدي السلطة يلي البي أو الأم بحطوها، والولد مع الوقت بيضطر يحترمها لأنه خلص أمر واقع. ماني عم بجبرك، عم خليك تعمل 3-4 شغلات، في 3-4 شغلات تانيين حطتلون حدود وانت بدك تحترمون تا نكون نحنا كلنا عم نتطور بطريقة سليمة.
يعني بالنهاية بنقدر نفهم من حضرتك الحوار ثم الحوار ثم الحوار بين الأهل وبين المراهقين، وكمان أكتر من هيك انه لازم الأهل هني يلي يستوعبوا المراهق، ما ننتظر إنه المراهق هو يستوعب على الأهل.
100% اللي عم بتقولي هون، وقت قلت الحوار ثم الحوار ثم الحوار هون فتحنا على شابيتر كتير كبير اسمه حوار الأهل يلي ببلش بس ما بيخلص وببطل حوار.
شكرا لك أستاذ باسكال فغالي الخازن، مثل العادة ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد بنفس الوقت ضمن دعسة ناقصة ودايما عبر إذاعة لبنان الحر.
الصحة قبل الصحتين.
خلونا نتابع اللقاء مع محطة الصحة قبل الصحتين ونقول أهلا وسهلا بأخصائية التغذية عبير أبو رجيلة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جنى، يا أهلا وسهلا فيك أنت كمان وأكيد بجميع المستمعين.
عبير بالحلقة الماضية كنا عم نحكي عن كيف نقدر نحارب الأمراض السرطانية طبيعيا، يعني بالنسبة للغذاء كيف ممكن نقدر بغذائنا نقدر نعمل وقاية ونحارب الأمراض السرطانية. حكينا عن سرطان الفم والحنجرة، عن سرطان المريء والثدي والأمعاء والرئة، لا وصلنا عند الرئة. صحيح. يعني نحكي نحن عن مدى ارتباط الغذاء بالأمراض السرطانية وكيف كمان نقدر نعمل نحن
وقاية.
سبل وقاية.
صحيح. دايما نحن برجع بشدد على موضوع الغذاء، الأكل، الدايت، نظام الغذائي، رجيم الغذائي، منه أبدا بس للشكل، للجسم، بيتخطى هيدا الموضوع كتير تيكون بطال الصحة، وأهم شيء الأمراض السرطانية والوقاية منها بنسبة مهمة. منرجع منذكر أنه الأمراض السرطانية إلى أسباب عديدة، منها عوامل وراثية، منها عوامل ستريس، عوامل كمان بولوشن وأمور تانية. وضمن هيدا العوامل في عنا العامل الغذائي اللي بيلعب دور كتير مهم للوقاية من هيدا الأمراض. فبالنسبة لسرطان الرئة دايما لازم نركز على الخضرة قد ما فينا، على المأكولات الغنية بالفيتامين سي، بالفيتامين او. أكيد هون فيتامين او عم نحكي عن زيت الزيتون، عم نحكي عن الجوز، عم نحكي عن زيت الذرة. فالفيتامين سي مثل ما كلنا بنعرف اكيد موجوده بابرز انواع الاطعمه اللي هي الحمضيات. العوامل اللي ممكن تكون سيئه بهيدا الموضوع لازم ننتبه لها، اكيد الاشخاص اللي كتير بياكلوا دهون مشبعه، كتير بياكلوا أمور منا صحية، إن كان أمور مطبوخة بالزبدة، يعني أطباق منا كتير سليمة ومنا كتير صحية فيها نسبة دهون مرتفعة، بدون ينتبهوا كتير لسرطان الرئة. كمان الأشخاص اللي بيدخنوا أكيد هيدا عامل كتير كبير وكتير مهم من العوامل الحياتية، والأشخاص كمان اللي بيشربوا كتير الكول والمدمنين على الكحول، فلازم ينتبهوا لهيدا الشغلة.
من تابع مع سرطان الكبد؟
سرطان الكبد الخضار عامة أكيد هي مفيدة. الانتباه كمان من الألكول، الألكول من العوامل بتأثر سلبا وبتحفز يمكن كمان أن نكون عرضة أكتر لسرطان الكبد. كمان جنى في عنا سرطان البنكرياس، فسرطان البنكرياس للوقاية منه دايما بنحكي عن الخضرة، بنحكي عن الفواكه، بنحكي كمان هون خاصة عن الألياف الغذائية الموجودة بقلبهم. كمان رح أحكي عن أبرز مضادات الأكسدة الفيتامين سي، ورح ضيف هون للوقاية من سرطان البنكرياس لازم قد ما فينا نتناول الحبوب الكاملة، يعني قد ما فينا ندخل هيدا الحبوب المفيدة لنظامنا الغذائي، نبتعد قد ما فينا أكيد عن السكر. السكر هو من العوامل بتأثر سلبا بهيدا الموضوع، وبعد الأبحاث العلمية وبعد الدراسات ذكرت أنه السمك المدخن كمان ممكن يكون له أثار سلبية بهيدا الموضوع، فلازم كتير ننتبه من سرطان البنكرياس، خاصة كمان عم يكون متفشي بشكل ملحوظ نسبة واستنادا دايما بنحكي
لأبحاث محل يعني
بكون ودراسات. فهون لازم ننتبه قد ما فينا وعلى قد ما بنقدر من خلال الأكل.
بس أكيد اللي عم يسمعونا بيقولوا السمك إنه ممكن يضر حتى لو كان
فيمي، هو الفيمي هو ننتبه منه لأنه ذكر بدراسات كتير تأثيره سلبي بهذا الموضوع. فأكيد إذا كنا منتناول بكترة نحن لا مننصح دايما بتناول السمك المشوي، السمك المنو مقلي أكيد اللي هو له فوائد غذائية كتير، في الدهون المفيدة الأوميغا 3 اللي كتير منيحة للقلب وللدماغ ولمكافحة الأمراض السرطانية، بس علينا الانتباه من السمك المدخن.
بالنسبة لسرطان بعد عنا المبول البروستات والمصران الغليظ.
صحيح، رح نقطع عليهم هيك بطريقة بعد دقيقة شوي. في عنا سرطان المبولة للوقاية دايما رح شدد على كل أنواع الفواكه، شو ما أكلته فواكه شو ما أكلته خضرة كتير منيح بما يخص سرطان المبولة. لننتبه كمان أنه قد ما فينا نتفادى الأمور المنة كتير صحية مثل بديل السكر، السكر الاصطناعي، تفادوا قد ما فيكم دايما من الأمور السيئة. كمان القهوة بكترة، يعني الأشخاص اللي بيشربوا كتير قهوة لازم ينتبهوا، الدخان، اللحم الحمراء بحد ذاتها، الدهون المشبعة الموجودة بأصناف غذائية مدهنة كتيرة. نركز مثل ما قلت على الفواكه، نركز على الخضرة، وأكتر شي نركز على الأطعمة الغنية بالفيتامين سي. هون عنا سرطان البروستات كمان يا جنى. فسرطان البروستات كتير كتير دايما نحنا منركز على البندورة عامة وعلى مادة الليكوبين خاصة، فهون التركيز على هيدي المادة المضادة للتأكسد الموجودة كتير بالبندورة، واللي الجسم بيخدها طريقة أفضل من البندورة المطبوخة. فنحن منشجع جميع الرجال بشكل عام أنه يضيفوا البندورة المطبوخة لنظامهم الغذائي، نسبة لأنه البندورة فيها هيدا المادة المهمة، هيدا مضاد الأكسدة القوي اللي رح يحمي من سرطان البروستات. وهون كمان من العوامل السيئة دايما إذا في عنا زيادة وزن بهذا الموضوع لازم نخفف الوزن، لأنه الوزن ممكن يلعب دور سيء. ننتبه كمان لشغلة كتير أساسية اللي هي الدهون الحيوانية بكترة، ما نتناول كتير اللحم المدهنة وأصناف يعني
دسمة
وبتحتوي على دهون. نوصل لآخر نقطة،
سرطان المصران الغليظ. سرطان المصران الغليظ،
سرطان المصران الغليظ كمان بيعاني منه الكتار. هون دايما للوقاية نركز على الألياف الغذائية، على الخضرة، على كمان خاصة الخضرة الورقية الخضرة، ومثل السبانخ، الروكا، البقدونس. هون عم نحكي مش إذا نحن عنا يعني مصران غليظ، عم نحكي عن الوقاية من سرطان المصران الغليظ. العوامل السيئة دايما هون لسوء الحظ اللحم الحمراء ما لازم نكتر منها، خاصة المحروقة. في ناس بيشوا اللحم يا جنى وبيحرقوها، فهون نتيجة انه ببالغوا بانه يشوها، فننتبه انه ما نحرق اللحمة. ننتبه على سرطان مصران الغليظ من البيرة خاصة، الكحول عامة والبيرة خاصة، أكيد السكر. وهون للأشخاص في دراسات بتقول اللي ما بيعملوا حركة رياضية هذا الشيء ممكن كمان يعرضهم أكثر للأمراض السرطانية وخاصة سرطان المصران الغليظ. فمكافحة ومحاربة كمان أنه الواحد يكون عنده خمول، هيدا أمر مهم وشيء ضروري. فهيدول هن نصايحنا لليوم. بشكل عام نركز على الفواكه، على الخضرة، نعتدل بتناول اللحوم الحمراء بالدهون المشبعة الحيوانية، ننتبه للحليب، مشتقات الحليب الكامل الدسم، نركز أكثر على الأطعمة الصحية، على سبل الطبخ سليمة. فهون بهالطريقة منكون نحن أكيد عم نكون نحمي حالنا من أمراض كتير، وكمان ننتبه للعادات الحياتية الغير مفيدة والغير صحية مثل الدخان، مثل شرب الألكول بكمية كبيرة.
يعني عبير عمادة حلقتين كانت عن جد حلقتين كتير فيهم توعية وكتير مهمية لكل الأشخاص اللي سمعونا كيف نحارب الأمراض السرطانية طبيعيا، شو مدى ارتباط الغذاء بالأمراض السرطانية، وكمان سبل الوقاية والعوامل السيئة اللي ممكن نحن كمان ندور حالنا بدون ما نعرف. شكرا لك على هالموضوع جدا مهم. أسبوع جاي إذا ربنا راد ونظرا للشمس، بتعرف أنت إنه البرونزاج وكذا، شو رأيك نحكي عن الغذاء اللي بيناسب البرونزاج أو الأطعمة اللي بتعزز البرونزاج؟
أكيد، وهيدا موضوع بهم كتار، فانترونا بالحلقة الجاي رح نحكي عن هيدا الموضوع، عن البرونزاج والمأكولات بتساعدنا أكتر تناخد لون حلو.
إذن نلتقيك أسبوع الجاي إذا ربنا راد. دمن
الصحة قبل الصحتين،
ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. أكثر من معنى، أكثر من معنى. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة أكثر من معنى. نقول أهلا وسهلا بضيفتنا الباحثة والأستاذة الجامعية الدكتور ماريا راغب أبويز. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
مرسي
دكتور ماريا. طبعا اليوم مستمرين مع الوقت نظرا لأهمية هيدا الموضوع. بالحلقة الماضية حكينا أنه الوقت له تمثيلين. التمثيل الأول هو الوقت الموضوعي اللي بيظهر حسب توقيت الساعة واللي منقيسه، أما التاني فهو الوقت الذاتي اللي من خلاله بنقدر يمكن نعيشه أكثر ما أنه ما في قياس لإله. يعني خلينا اليوم نتعرف من حضرتك عن على هالوقت، الوقت الذاتي كيف بيختلف بين شخص وآخر، وهل هالاختلاف هو كمان حسب المراحل العمرية. مفهوم الوقت الذاتي مدام؟
أوكي. نحن لما بنحكي عن الوقت الذاتي أو يلي بسميه بيركسون الديمومة، بنكون عم نحكي عن وقت معاش، ولأنه وقت معاش بيختلف من إنسان لإنسان تاني، وعن ذات الإنسان من مرحلة لمرحلة تانية، ويمكن مرات من ساعة لساعة تانية، من يوم ليوم تاني. الوقت أو الزمن هو مرحلة بتفصل إذا بديك بين حدثين، ولكن الأساسي بهيدا الزمن إنه الإنسان هو الوحيد يلي عنده وعي للزمن أو للوقت، وخاصة لانقضاء الزمن. يمكن نحن أهم شغلة على المستوى الفلسفي يلي منفكر فيها بالنسبة للزمن هو انقضاء الزمن، يلي مرتبط كمان بالانتظار ومرتبط بمعنى الوجود. مشان هيك لما رح ناخد هيك مثل كتير بسيط بيحكي عنه بيركسون، بقلنا بيركسون إذا أنا بدي حضر كباية مي محلية، يعني مي وسكر، إحنا لما بيقشط ضغطنا دغري بيعملولنا مي وسكر. طيب عم نعملها للكباية، نحن عم نعملها بدنا ننطر إنه السكر يدوب. منفكر إنه هذا شيء كتير بسيط وعادي، بس هو فعلياً مش هيك. هو فعلياً هالوقت يلي نحنا عم ننطر فيه هو منه وقت من قاس، لأنه أنا بنطر تيدوب السكر بطريقة، وأنت بتنطري بطريقة تانية، وشخص تالت بينطره بطريقة تالتة، وكل واحد بينطره على طريقته. فهالوقت هيدا ببطل وقت ملموس، ببطل وقت مادي، هو ببطل وقت نحنا فينا نقيسه مثل ما هو عند الكل. هو مرتبط بالله صبر يلي عنا إياه، ومرتبط بهالله صبر يلي هو جزء من الديمومة اللي خاصة بكل واحد منا، يلي لم نقدر نمددها ولا منقدر نقصرها بإرادتنا. فإذا هالوقت يلي عم نعيشه هو وقت منه عم نفكر فيه، مش وقت على مستوى الفكر والذهني، هو وقت على مستوى العيش، يعني هو الوقت اللي نحنا منعيشه. فانطلاعا من هون كل واحد منا بعيش انقضاء الزمن على طريقته، انطلاعا من مخاوفه، انطلاعا من انتظاراته، انطلاعا من مشاريعه، انطلاعا من نظرته للمستقبل، من نظرته لكل مسار حياته.
يعني دكتور بنقدر نفهم من حضرتك انه بيختلف من شخص لاخر، هل كمان ممكن يختلف من مرحله عمريه لمرحله عمريه تانية؟
عيش هالزمن او الاحساس بالوقت بيختلف بين مرحله عمريه ومرحله عمريه تانية. إذا أخذنا مرحلة الشباب، في جملة هيك كتير حلوة بنقولها باللبناني، إنه الشباب بدهم يأكلوا الوقت أكل. شو يعني؟ يعني هن بيركضوا بحسوا إنه الوقت عم يركض قدامهم، لأنه في عندهم كتير إنجازات بدهم يحققوها بحياتهم. بينما لما نقطع على مرحلة عمرية تانية بنكون قطعنا مرحلة الشباب وصلنا بسن متقدم، كتير منصير نحس بانقضاء الزمن، بنصير نحس انه الوقت عم يمرق، بس الوقت عم يمرق وعم ياخد منا. لانه الانسان كل ما يقرب من مفهوم الموت او من حدث الموت او من شيء ممكن يخليه يبطل عنده وجوده ببلش يحس بالزمن إنه هو عم يأكله، بدل ما هو يأكل الزمن بصير يحس إنه الزمن هو يلي عم يأكله. مشان هيك كل حدا منا بيعيش هالزمن على طريقته، بذات المرحلة العمرية بين شخص قادر يعمل نجاحات وبين شخص حاسس بالإحباط أو حاسس بالفشل أو حاسس بعدم القدرة على الإنجاز، كل واحد منهم شعوره بالوقت بيكون مختلف.
دكتور ماري، كمان أوقات وخلال حياتنا يعني بنمرق بخبرات معينة، بصدمات حياتية معينة، منقول وقف الزمن عنا. لأي مدى هيدي الكلمة كمان دليلة معينة على الزمن؟
هون رح نحكي انطلاقا من اللي حضرتك قلتي، رح نحكي كيف تصوراتنا للزمن. رح بلش بيا اللي حضرتك قلتي انه كأنه وقف الزمن عند هالمرحلة هيدي، وهون من نعمل ترسيمة للزمن وكأنه هي دائرة. ليش دائرة؟ لأنه كأنه كل شيء عم يبرم حول ذاته، مش عم نقدر نعمل خرق لهيدي الدائرة. وهي شغلة أكيد مهم أنه نطلع منها، لأن ولا مرة حياتنا بتوقف عند حدث معين قد ما يكون صعب هالحدث. كتير من الأشخاص يلي رح أعطي مثال كتير بسيط، كتير من الأشخاص يلي تعرضوا لإعاقة بسبب حادث معين ما وقفت حياتهم عند هيدا الحدث. الزمن عندهم ما وقف، بالعكس تكيفوا مع هالحدث لحتى يخلقوا هن زمنهم ووقتهم اللي خاص فيهم، ما فاتوا بهالدوامة بهالدائرة أو الدوامة خليني أقول يلي بتخلي الزمن يصير عايد ذاته ويخلي الإنسان ما يقدر يشوف بصيص أمل.
كمان خلينا نتوقف عند حضرتك، بعتينا جملة للفيلسوف مار أغسطينوس الديس، كمان بيقول حاضر الماضي هو الذاكرة، حاضر الحاضر هو الحدس المباشر، وحاضر المستقبل هو الانتظار.
إذا لاحظنا بجملة مار أغسطينوس اللي هو أكيد فيلسوف كتير مهم، ومن أهم كتبه هو كتاب الاعترافات، بركز على كلمة الحاضر، لأنه كل شيء بيبرم حوالينا انطلاقا من الزمن الحاضر، من الوقت الحاضر، كيف نحن منعيش حاضرنا نقدر نشوف ماضينا ومنقدر نشوف مستقبلنا. الانطلاقة هي الحاضر. الذاكرة هي مثل ما بقول أغسطينوس حاضر الماضي. شو يعني حاضر الماضي؟ احنا بنعرف انه الحيوان ما عنده ماضي، عنده ذاكرة بس ما عنده ماضي. ليه؟ لأنه الماضي هو حاضرنا بيبني. أنا لما بدي أطلع بحدث صار معي بالماضي ولا ممكن أني شوفه اليوم مثل ما بشوفه بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة. فإذا الذاكرة هي حاضر الماضي، كيف أنا بتطلع على ماضية، كيف برجع ببني هيدا الماضي، كيف بقدر فكر بهيدا الماضي. المستقبل هو حاضر، حاضر المستقبل هو الانتظار. نحن على طول بحالة انتظار، كل ما حتى لما بنكون عم ننجز نحن بانتظار نتيجة انجازنا، فنحن كمان حاضرنا هو يلي بيبني مستقبلنا.
بالنسبة لحاضر الحاضر هو الحدس المباشر، يعني لأي مدى بيتعلق بقصص نحن ممكن نصيبها بفضل حدثنا، الحدس اللي عنا.
طبعا نحن مثل ما قلنا الانطلاقة هي من الحاضر. الحاضر، حاضر الحاضر هو الحدس المباشر، لأنه أنا كل شيء عم بكتسبه أنا عم بكتسبه هلأ بالحاضر، كل شيء أنا عم بفهمه، كل شيء أنا عم عيشه، كل شيء أنا عم بنظر له هو هلأ بهيدا الحاضر، يلي هو انطلاقا منه رح يكون عندي الذاكرة ورح يكون في عندي المستقبل يلي مبني على الانتظار.
إذا الزمن الذاتي مرتبط بذاتية الإنسان، طيب شو منقدر نحكي ونعرف على خصائص هالزمن؟
نعم، في خاصيتين كتير مهمين عند الزمن، هو هن التغير ولا رجعة. بقول أفلاطون الزمن هو الصورة المتحركة للأبدية. ليه؟ لأنه نحن على طول بين لحظة ولحظة عندنا تغير على كافة المستويات. خلني خد نشيل كتير بسيط وتافه يلي هو انه انا هلأ غيرت مطرحي بين لحظة ولحظة انا صرت بمطرح تاني، كله تغير. قلت بين لحظة ولحظة يعني الوقت تغير، فاذا من اهم خاصية للوقت هو التغير. ومن شان هيك نحن بنحكي عن انقضاء الزمن. الأبدية هي شيء واسع جدا، بقلنا أفلاطون هالزمن أو هالوقت هو هالصورة المتحركة للأبدية. الشغلة الثانية هي الرجعة، إلا طبعا إذا شي يوم من الأيام العلم وصل يعملنا آلة الزمن يلي بنشوفها بالسيانس فيكسيون بترد لنا الزمن لورا، بس لحد هلأ الزمن هو ما عنده رجعة، ما في عنا شيء يخلينا نرجع الزمن. نحن كلنا منقول بلحظة من لحظات حياتنا يا ريت معنا آلة زمن نقدر نغير فيها الأحداث اللي ماضية. فإذا هلا رجعة هي بتعني علاقة الإنسان بوجوده، فالإنسان بفكر بوجوده انطلاقا من الزمن أو الوقت اللي عم يمضى ويلي ما في إله رجعة. مشان هيك كيف نحنا منشوف هلا رجعة، كيف نحنا منعيش نقدر حياتنا ومنعيش حاضرنا.
يعني في مثل كأنه نظرات معينة مختلفة، منا التفاعلية، منا التشاؤمية، ومنا التفاؤلية.
طبعا يعني إذا جينا أخذنا على المستوى الذاتي وعلى المستوى الإنساني، في نظرة تفاؤلية للزمن إنه البشرية تتقدم، يعني الزمن أو الوقت خلى البشرية تتقدم. إذا جينا منقارن بين الإنجازات العلمية هلأ والفنية والأدبية والإنجازات يلي كانت قبل قرون، في نظرة تانية تشاؤمية بتقول لا نحن ما عم نتقدم، لأنه إذا جينا منشوف هلأ قديش صار في عنا أسلحة بتخلي هالحروب بين البشر تصير أقسى وأصعب. فإذا هالتقدم بالزمن هو تشاؤمي، نظرة تشاؤمية ومنه شيء جيد. في عنا نظرة ثالثة بتقول أنه كيف نقول بالماتيماتيك البارابول، القطع المكافئ، يعني كل واحد الزمن اللي حلو بالزمن أو بالوقت إنه كل واحد بيمشي بطريقه، وهذا اللي حلو إنه هالوقت المادي نحن عم نعيشه كلنا مثل بعضنا. هلأ نطلع كلنا على ساعتنا بيكون عنا ذات الوقت بساعتنا، ولكن هالوقت يلي عم يمضى بهالنهار هو كل واحد منا عم يعمل فيه طريقه، وهيدا جمالية الزمن الذاتي لأنه مرتبط بكيف نحن عم نعيش حياتنا.
يعني تفضلي.
والزمن كمان فينا نمثله بشجرة، هو متعدد، لأنه حتى هالوقت اللي أنا بعيشه على المستوى الفردي وكل واحد منا بعيشه على المستوى الفردي هو متعدد الأوجه، ولا مرة أنا بقدر أحكي عن ناحية وحدة أو صورة وحدة لهيدا الوقت يلي عم نعيشه.
في رح أطرح سؤال، هذا السؤال رح يكون موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إذا ربنا راد. هل برأيك اليوم نحن عم نعيش صراع مع الوقت الذاتي؟ هيدا التفاصيل نسمعها الأسبوع الجاي إذا الله راد. ضمن أكثر من معنى، أهلا وسهلا فيك دكتور ماري راغب بويز، ناطرينك الأسبوع الجاي بنفس الوقت. لهون مستمعينا بنكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي السابة. فريد وأنا رح نعطيكم موعد جديد أربعته الجاي إذا ربنا راد حوالي الساعة 3 ضمن معنى الحياة إلى معنى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.